والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حدوثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما موتر أهله وماله،
يعني خسر أهله وماله. فكيف إذا فاتته صلاة العصر والصبح والظهر والمغرب والعشاء؟ فكيف إذا فاتته صلوات أسبوع؟ فكيف إذا لم يكن يصلي إلا الجمعة؟ فكيف إذا لم يكن يصلي نهائيا؟ كيف هذا؟ سبحان الله، هذا أمر عظيم، ولكن الناس يتهاونون وجعلوا الصلاة من الأمور الخاصة بالإنسان، صلي ما يصلي، حتى إنها لم تعد في ميزان الصالحين. فلو تقدم إليك شاب لخطبة ابنتك تسأله عن تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بمالي ومعيشتي وكذا، لكن لا تسأل عن صلاته، يصلي أو لا يصلي، يصلي ويقطع للأسف الشديد. ولهذا لا يجوز المرأة أن تبقى عند رجل يصلي ويقطع، أو امرأة تبقى عند أو رجل يبقى امرأة تصلي وتقطع، حتى ولو على القول بعدم كفرها، فإنك بعض أهل العلم يرى أنها كافرة، أنه كافر من صلى وترك، هذا كافر من صلى وترك، هذا كافر، بل من ترك صلاة واحدة كفر، بعض أهل العلم يرى ذلك. فالأمر عظيم، لكن على القول بعدم تكفيره إلا أنه يكون صاحبة كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. فمثل هذا لا يجوز المرأة أن تبقى معه بعض نصحه، أو يبقى هو معها بعض نصحه، لابد أن تكون مصلية أو يكون هو مصلية. وجاء في الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، وهو على قول من يكفر بالصلاة. الحبوط هنا يكون الحبوط المقتضي الخروج من الملة، وعلى قول من لا يرك في ترك الصلاة فيكون الحبوط مؤولا، يكون الحبوط مؤولا، حبط عمل يومه، حبط عمله، عمل متعلق بالصلاة إذا أداها فيحبط، على اختلاف أهل العلم في تأويل حبط عمله. فعلى قول من يرى بكفر تارك صلاة هيحمل على العموم الحبوط الذي خرج من ملة الإسلام، وعلى قول من يرى بكفر تارك الصلاة فيكون الحبوط مؤولا، لأنه فرق بين كفر تارك صلاة وبين كفر تارك الصلاة. كفر تارك صلاة هذا مذهب لبعض الصحابة ومن تبعهم أيضا بعض التابعين وكذا، والقول بكفر تارك الصلاة يعني لا يكفر حتى يترك الصلاة كلية، فهذا أيضا قول لبعضهم. ومنهم من يقول بأنه لا يكفر مطلقا حتى ولو ترك الصلاة، ترك صلاة أو ترك الصلاة فإنه لا يكفر، والكفر هنا الكفر الأصغر، وهو قول جمهور في الفقهاء الأربعة. فيكون بناء على ذلك الحبوط مؤول، يكون الحبوط مؤول على مذهب من يكفر وعلى مذهب من لا يكفر، يكون الحبوط مؤولا. فإذا كان هذا في صلاة العصر وحدها، فكيف إذا انضم إليها سائر الصلوات؟ إذا ترك صلاة اليوم كيف إذا انضم ذلك؟ فالأمر عظيم جدا، ولهذا أعظم أركان الإسلام العملية الصلاة. فبعد التوحيد يأتي الصلاة من أركان العملية، أعظمها الصلاة. ولهذا جاء عن الصحابة كفره، قال عبد الله بن شقيق العقلي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال كفر غير الصلاة. ونقل الإجماع أيضا إسحاق كما نقله عنه محمد بن نصر المروزي يقول من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، من لدن أصحاب رسول الله. وطبعا لو كان هذا في الجاحد، فلا زال الجحود في الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الأعمال مذهب الأمة من لدن، ولم تختلف الأمة في ذلك، إنما هذا في الصلاة إذا لم تكن في الجحود. نعم.
قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم صلى الله عليه وسلم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبط بهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا ربنا هاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تكلم بهذه الكلمة من الإشراك، فقال والله لا نشرك بالله أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي، فقال والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر، فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا ما أبيتماه علي إلا قد فعلتما حين سكرتما، فخير بين عذاب الدنيا والآخرة فاختار عذاب الدنيا.
هذا مشهور في تفسير قصة هاروت وماروت، وجاءت في ذلك آثار إسرائيلية لكنها لا تصح، ولم يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحصول من هاروت وماروت، حصول ذلك منهما ليس إنما هما كان ابتلاء وامتحانا واختبارا، أما صحيح إنما قصة أنهما فتنا بالزهرة وكذا وأنها تحولت امرأة حسناء وإلى آخره، هذه قصة منكرة أخذت من الإسرائيليات ولا يفسر بها كتاب الله عز وجل. أما أصل ما ورد في القرآن فهذا قد ورد على قولين عند المفسرين. قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما أنزل للمفسرين في ذلك القولان، ما نافية يبقى هنا نفي هذا القول الأول، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أي ما أنزل ذلك على هاروت وماروت، أو تكون صلة أي والذي أنزل على هاروت وماروت وأنزل على مكان ببابل هاروت وماروت وما أنزل على مكان ببابل هاروت وماروت إيه؟
وما يعلمان
من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون فيه بين المرء وزوجه. فهذا كان ابتلاء وامتحان واختبار حاصل إيه نعم، لكن أنزله الله أو ما أنزله على قول المفسرين. أما قصة الزهرة وأنهما كان ملكين ثم فتن وكذا، هذا كله لا يصح. طيب اقرأ كلام الشيخ شعيب حول هذه القصة.
قال الشيخ شعيب إسناده ضعيف ومتنه باطل.
نعم.
موسى بن جبير هو الأنصاري المدني الحذاء ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف. وقال ابن القطان لا يعرف حاله، وقال الحافظ في التقريب مستور.
وزهير بن يخطئ ويخالف.
وقال يخطئ ويخالف. وقال ابن القطان لا يعرف حاله، وقال الحافظ في التقريب مستور. وزهير بن محمد هو أبو المنذر الخراساني المروزي الخرقي ذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء، وقال أبو حاتم محله الصدق وفي حفظه سوء، واختلف قول ابن معين فيه فوثقه مرة وضعفه أخرى، وضعفه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطئ ويخالف، وقال الدارمي له أغاليط كثيرة، وقال الساجي صدوق منكر الحديث، وذكره العقلي وابن الجوزي والذهبي في جملة الضعفاء وبقية رجاله ثقات. والصحيح أن هذا الحديث لا تصح نسبته.
أبي بكير ونافع ثقات. نعم.
والصحيح أن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قصص كعب الأحبار نقله عن كتب بني إسرائيل، فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره، وعنه ابن جرير عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن كعب الأحبار قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم إلى آخره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو أصح وأوثق من السند المرفوع، وقد ذكره ابن كثير في التفسير
هو وقفه على كعب الأحبار علي بن عمر الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم علي بن عمر عن كعب الأحبار. نعم.
وقد ذكره ابن كثير في التفسير نقله عن هذا الموضع وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا، وهو الأنصاري السلمي مولاهم، وقد تفرد به عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن كثير متابعين له من طريقين آخرين عن نافع، أحدهما من رواية ابن مردوية بإسناده عن عبد الله بن رجاء عن سعيد بن سلمة عن موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيهما من تفسير الطبري بإسناده من طريق الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن كثير: وهذان أيضا غريبان جدا، وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أورد ابن كثير حديث عبد الرزاق الصحيح في التفسير قال: فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع.
وبعد أن أورد ابن كثير
حديث ثم عبد قال ابن كثير وهذان أيضا
عبد الرزاق في التفسير قال: فهذا أصح وأثبته إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، يعني موقوفا على كعب. نعم. وسالم
أثبت في أبيه من مولاه نافع.
هذه فائدة، يعني هذا عند المحدثين أن سالم أثبت في أبيه من مولاه. نعم.
فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل،
وإذا كانت سبقا بيانا، وإذا كان هذا عن بني إسرائيل فإنه لا يفسر به كتاب الله عز وجل، إنما يستأنس، لكن لا يفسر به كتاب ربنا سبحانه وتعالى ما لم يكن مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنه يدخل في القاعدة العامة، وهي أنه ما وافقه شرعنا وكذا يقبل، وما خالف لا يقبل، وما لم يكن كذلك يتوقف ماذا فيه. فهذا النوع يجوز التحديث به ما لم يأتي من شرعنا خلافه لقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن حدث من السلف رحمهم الله تعالى عن بني إسرائيل في مثل هذا فإنه يكون مما اجتهدوا في التحديث عنهم الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولا يعني التحديث عن بني إسرائيل الإقرار بما في الأثر إذا لم ينبه عليه الراوي. انتبهوا يا اخواني، نقاط مهمة جدا في اخبار بني اسرائيل. واحد، اذا صح الاسناد كله الى بني اسرائيل فلا يعني انه من قسم السنة المقبولة لصحة الاسناد، فان غاية ما فيه ان الاسناد صح الى بني اسرائيل وليس صح الى رسول الله. فما تأتي وتقول الإسناد كله إلى ابن عباس صحيح، الإسناد كله إلى كعب الأحبار صحيح، ولو صح الإسناد إلى كعب، غاية ما فيه أنه صح الإسناد إلى ابن عباس عن بني إسرائيل، إلى كعب عن بني إسرائيل، فهذا يدخل في حكم أخبار بني إسرائيل. اثنين، لا يعني الرواية بلا تعليق الإقرار بما في الأثر، فإن الكثير قد يقول ويغفل عن هذه المسألة، يقول هذه الآثار رواها السلف ولم يتعقبوها وغير ذلك مما يدل على الإقرار. يا أخي، هذا باب رواية، هذا ليس باب دراية، هذا باب رواية. النبي قال: حديثه عن بني إسرائيل حرج. النبي طلب أنه إذا حدثنا عن بني إسرائيل أن ننتقد من باب دراية. فهؤلاء يسندون الأحاديث ويسندون هذه الروايات ويذكرونها من باب استئناس، من باب كذا فقط. هل يلزم نقد هذه المرويات من باب الدراية؟ ما يلزم، إذن انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا لهذين الأمرين، ونحن نركز على بعض الأمور نأخذها من جانب الواقع إذا حصل فيه خلط بعض طلبة العلم أو غير ذلك. يا إخواني، واحد يظن البعض أنه إذا صحت الأسانيد صح الاستدلال بها، لأنها أسانيد صحيحة لابن عباس إلى كعب الأحبار إلى وهب بن منبه إلى 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 آخر ذلك، فيجري عليها ما يجري على الآثار في باب الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد، صحة السند لا تعني صحة القصة عن بني إسرائيل، لأن السند صح إلى بني إسرائيل. طب بنو إسرائيل ثقة، بنو إسرائيل كذا، ده مروي خاص له حكم في الرواية، مصح عن ابن عباس إلى رسول الله. وما الفرق بين هذا وبين رواية الصحابي ما له حكم المرفوع غير؟ إذا إلى بني إسرائيل لا يقلع حكم مرفوع، لكن إذا ذكر عن ابن عباس إلى ابن عباس أو غير ذلك من الصحابة المعروفين بالأخذ عن بني إسرائيل وتعلق بأحكام، نقول مثل هذا له حكم الرفع، وبالتالي يقبل إذا صح الإسناد. صح ابن عمر إلى ابن عباس الإسناد مثلا بحكم ما، نقول هذا الحكم لا يمكن أن يأخذه ابن عباس إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا له حكم الرفع فنأخذه. ولهذا يذكر العلماء أن قول الصحابي يكون حجة في أحوال، منها إذا روى الصحابي ما له حكم الرفع، ما له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يعرف من إلا من قبل الوحي، فيكون له حكم الرفع، وبالتالي يكون قول الصحابي هنا ماذا؟ يكون قول الصحابي هنا حجة، لأن مثل هذا لا يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما له حكم الرفع، كلمة له حكم الرفع أي من جهة تسمية المتن الذي انتهى إليه السند، فنقول هذا له حكم رفع، وهو ما انتهى إلى الصحابي، اسنده إلى الصحابي ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت لا يعرف إلا من قبل رسول الله، فنقول هذا له حكم رفع، لكنه من جهة الحكم حكمه كالمرفوع. انتبهوا، ما له حكم الرفع، ولهذا يقول العلماء له حكم المرفوع. إذن هو والمرفوع يشتركان في ماذا؟ في الحكم، فيدخل من جملة السنة التي ينبغي أن نأخذها. لكن العلماء يقولون بأن الإسناد إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع، إذا انتهى إلى الصحابي هذا هو الموقوف، إذا انتهى إلى من دون ذلك هذا هو المقطوع. فنسمي الأثر هذا ماذا؟ ننظر إلى من انتهى إليه الإسناد، فمن انتهى إسناده إلى الصحابي هذا نقول ماذا يا إخوان؟ المرفوع. إلى النبي نقول هذا المرفوع. طب وإذا انتهى إلى الصحابي نقول هذا الموقوف، وإذا انتهى إلى من دون ذلك نقول هذا. طيب، وإذا انتهى إلى الصحابي ولا يعرف ما نقله هنا إلا من قبل الرسول، فنقول هذا له حكم المرفوع. يبقى إذن له حكم المرفوع من جهة تسمية المتن هنا الذي انتهى إليه السند، لكن من جهة الاستدلال له حكم المرفوع، ولهذا يسمونه كده، هذا له حكم المرفوع مما له حكم المرفوع، ولهذا يكون قول الصحابي حجة لأنه عائد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى قول الصحابة. طيب، إذا انتهى الأمر هنا إلى ابن عباس عن بني إسرائيل، نقول له هذا حكم مرفوع؟ لا، ليس له حكم مرفوع، ولهذا حتى ينصون كده إن الصحابي يكون حديثه له حكم مرفوع ما لم يكن معروفا بالرواية عن من؟ عن بني إسرائيل، فيكون مروى هنا مما عرف عن بني إسرائيل، فهنا نأخذ هيأخذ حكم الرواية عن بني إسرائيل، فالإسناد صح إلى ابن عباس، لكن بعد ابن عباس يصح؟ لا، إنما نقف هنا عند هذا المرء، إما أن يأتي من شريعتنا ما يرده فهذا نرده، وإما أن يأتي من شريعتنا ما يقبله فهذا نقبله لشريعتنا، وإما أن يسكت فمثل هذا مأذون لنا أن نحدث فيه عن بني إسرائيل. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا من النوع مما يكون كذلك. يبقى إذن مسألة صحة الإسناد لا تعني صحة الاستدلال. طيب اثنان هل يلزم في باب الرواية عن بني إسرائيل أن يحصل الانتقاد وأن نتكلم فيما يتعلق بباب الدراية؟ لا، ما يلزم حتى ولو كان مستقبحا، ما يلزم لأن هذا باب رواية فيحدثون عن بني إسرائيل، هذا من باب الرواية، فقد يظن الظان أن هذا مما من قسم مأذون للتحديث فيه، وقد لا يكون، فيكون هذا مما بالقسم من قسم المأذون فيه عنده، وعليه كتب التاريخ وكتب التفسير محشوة بذكر أخبار عن بني إسرائيل. ولما يتعقب العلماء كل أثر من هذه الأثار بالكلام فيما يتعلق بباب ماذا؟ فيما يتعلق بباب الدراية. فباب الدراية شيء وباب الرواية شيء، ولا يلزم من الرواية الوقوف عند الدراية. فلا تأخذ من هذه المرويات عن بني إسرائيل إقرار ما ورد فيها وتنسب ذلك إلى الصحابي أو إلى غيره ممن انتهى إليه الإسناد. ثلاثة، أن أخبار بني إسرائيل لا يفسر بها القرآن أبدا، لا هي اللغة التي يفسر بها القرآن بظاهر اللغة، ولا هي المرفوع الذي يفسر بها، ولا هو تفسير الصحابي أو تفسير التابعي للآية من نفسه باجتهاده الذي نقول هذا تفسير الصحابة هذا تفسير التابعين فننظر إن اتفقوا فلا نخرج عن كلامهم أو إذا اختلفوا فنتخيب بين أقوالهم، هذا ليس كلام. حتى ولو ذكر الصحابي مثلا يقول كذا وكذا، هذا ذكره مرويا عن بني إسرائيل مذكره تفسيرا منه للآية من باب دراية مثل أي لفظة يفسرها. ليه؟ انتهى تفسيروا لأخبار بني إسرائيل فيأخذ أحكام بني إسرائيل، فليفسر القرآن بالإسرائيليات، لا يفسر بهذا إلا شيء ورد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. يبقى هذه أمور لابد أن نراعيها عند النظر في هذه المرويات. لا، ليه؟ لأن بعض الناس قد يأخذ من ذكر ابن جرير ولا بغوي ولا ابن كثير ولا أي أحد من المفسرين ذكر ذلك ويسكت عنها أن هذا من السلف، لقد تواتر نقل ذلك عن سلف. يا أخي، تواتر رواية هذا وذاك وكذا عن بني إسرائيل، لكن نفسر بها كتاب الله ونخالف بها الآيات في ما يتعلق بعصمة الأنبياء وكذا، يعني نقف عند هاروت وماروت يبقى ملكان نزل إلى أرض وقد فتن بكوكب تحول إلى امرأة حسناء وكذا، نفسر بهذا وهذا لا يليق بالملائكة. الأمر الثاني، نفسر بما يطعن في الأنبياء، مرة يوسف عليه الصلاة والسلام يحل كذا ليقع بالمرأة، ومرة داود عليه الصلاة والسلام تقع في قلبه امرأة ويغرر بزوجها حتى كذا وكذا. ألا إيه قصة الأنبياء ديت؟ إيه قصة الأنبياء مع النساء؟ هذا لو تحصل مع أحد الصالحين مستقبح، لو إن أخ من الإخوة الصالحين وقعت في قلبه امرأة رجل وما زال وراه يخببها على زوجها أو كذا حتى طلقت زوجها، هذا تكون سوءة عظيمة في حياته، بل بينك وبين الله لو وقعت في قلبك، مجرد أن تقع في قلبك وهي في عصمة زوجها أو كذا، أن هذا لا ينبغي، لأنه صادف قلبا خاليا. الإنسان ما ينبغي أن تقع في قلب امرأة متزوجة أبدا. ليه؟ ما يقع في قلبك إلا بمقدمات حصلت، هذه المقدمات مقدمات بنيت على معصية، لكن قد تكون قد يقع في ذلك محبة في الله عز وجل، بمعنى أنه يريد امرأة مثل هذه المرأة أو غير ذلك، هذا أمر يعني. أما يقع عشق، أما يقع تعلق قلب بامرأة أحد أو امرأة متزوجة أو امرأة لا تحل يعني ما يستطيع أن يتزوجها مثلا الآن أو غير ذلك، هذا كله من ماذا؟ من العشق المحرم. فالعشق المحرم ما وقع في القلب، طب ويزداد تحريمه إذا تصرف في الخارج. تابوا يا إخواني، إخواني تابعوا، محرم يوما يتعلق به قلبه ولو لم يتصرف في الخارج، إلا بقى على مذهب من أحب فعشق فكذا فكتم فمات فإنه شهيد، مذهب الباطل هذا، مذهب الباطل ده بينه وبين ربه بقى، هذا يقول لك أن كتم هذا حتى مات هذا وشهيد، يبقى شهيد العشق هذا ولا إيه؟ يعني هذا شهيد عشق، فهذا لا شك أنه من الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان تعلق علق قلبه بشيء محرم، علق قلبه بشيء محرم. طيب فلا يجوز، بل يصرف هذا أبدا، هذا من الشيطان، ولا يسترسل ماذا معه. فإن صرف في الخارج ازداد إثما. يبقى إذن كذلك في أخبار بني إسرائيل ما تلاعب الشيطان بملك سليمان، بل وجاء في بعض الأثار أنه يعني عبث بنسائه وكذا، فهذا لا نفسر كتاب ربنا عز وجل بأخبار بني إسرائيل التي قامت على انتقاص الأنبياء بدعوى أن المفسرين ذكروها. يا أخي ذكروها في كتب التفسير مثل ما ذكروها في كتب التاريخ، هذا كله تحت باب خاص اسمه أخبار بني إسرائيل، وليس السنة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذكر ابن كثير نحو من ذلك في تاريخه البداية والنهاية، ثم قال هذا من أخبار بني إسرائيل كما تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار، ويكون من خرافاتهم التي لا يعول عليها.
إيه نعم، إيه نعم، يقول ابن كثير ويكون من خرافاتهم التي لا يعول، ما قال هذا بأخبار بني إسرائيل وصح الإسناد وإلى آخره. ولهذا نقد الإسناد هنا هل لتحقق الآتي، هل هذا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما ثبت عن كعب الأحبار أو صحابي من الصحابة المعروفين بذكرهم عن أخبار بني إسرائيل؟ نعم.
وحديث أحمد هذا أخرجه عبد بن حميد وابن حبان والبزار في الزوائد والبيهقي في السنن وابن السني في عمل اليوم والليلة من طرق عن يحيى بن أبي بكير بهذا الإسناد. قال البزار رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وإنما أتى رفع هذا عندي من زهير لأنه لم يكن بالحافظ. وقال البيهقي رواه موسى بن عقبة
بن محمد. نعم.
وقال البيهقي رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن كعب قال وهذا أشبه.
نعم.
وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا موسى بن جبير وهو ثقة، وأخرجه بسياق آخر موقوفا الحاكم في المستدرك من طريق يحيى بن أبي سلمة يحيى بن سلمة ابن كهيل عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وترك حديث يحيى بن سلمة عن أبيه من المحالات التي يردها العقل، فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة، فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث ينفرد بها عنه. فتعقبه الذهبي بتضعيف يحيى بن أبي سلمة هذا بقوله قال النسائي متروك، وقال أبو حاتم منكر الحديث. قلنا وضعفه أيضا يحيى بن معين وقال ليس بشيء، وقال البخاري في حديثه مناكير، وقال الترمذي يضعف في الحديث، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، يروي عن أبيه أشياء لا تشبه حديث الثقات كأنه ليس من حديث أبيه، فلما أكثر عن أبيه مما خالف الأثبات بطل الاحتجاج به فيما وافق الثقات. وقال ابن نمير ليس ممن يكتب حديثه، وكان يحدث عن أبيه أحاديث ليس لها أصول. وقال ابن سعد كان ضعيفا جدا، وقال أبو داود ليس بشيء. وقد أورد الحافظ حديث أحمد هذا في القول المسدد، وقال أورده ابن الجوزي من طريق الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع وقال لا يصح. والفرج بن فضالة ضعفه يحيى، وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة. ثم دافع الحافظ ولم يصنع شيئا عن رواية أحمد، وقال وبين سياق معاوية بن صالح وسياق زهير تفاوت. وقد أخرجه من طريق زهير بن محمد أيضا أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرها، والله أعلم. قلنا قد تقدم أن ابن كثير قد أشار إلى رواية معاوية ابن صالح هذه وأنه لا يعول عليها. والفرج بن فضالة الراوي عن معاوية بن صالح ضعيف، ومهما كثرت الطرق الواردة في هذه الرواية فإنها كلها ضعيفة، فلا تقوى بمجموعها فيها في مثل هذا المطلب.
هذا كله من جهة الإسناد، هذا كله من جهة الإسناد، يعني غاية ما فيه أنه حتى لو صح عن كعب الأحبار. أما من جهة الرواية وألفاظها ففيها من النكارة ما فيها، فهي منتقدة من جهة الإسناد ومن جهة المتن. نعم. قال الشيخ شاكر،
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند: أما هذا الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها فلا، فإنها كلها طرق معلولة أو واهية إلى مخالفتها الواضحة للعقل، لا من جهة عصمة الملائكة القطعية فقط، بل من ناحية أن الكوكب الذي تراه صغيرا في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف، فأنا يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة.
لا، الحقيقة هذا رد ضعيف، هذا رد ضعيف من شيخ شاكر اللي هو الأخير. أما الأول فيقول بأن طرقها كلها معلولة وهي، نعم هذا من باب هذا. أما مخالفة العقل لا من جهة عصمة الملائكة فقط، بل إنه كيف يكون الكوكب الذي تراه صغيرا كذا، هذا إذا صح هذا بقدرة الله عز وجل، لأنه لن ينزل هو لو نزل كوكب هيقع به في افتتان، لا هو صارت في صورة امرأة حسناء، فهذا ما في مشكلة في هذه. ما أنا قلت خالف عقل ليه؟ لأنه ما ليس في الحديث أنه نزلت على ما هي عليه، لكن نزلت على صورة امرأة يقع بها الافتتان. نعم.
قلنا لم يرد في هذا الخبر عند من خرجه أن المرأة التي تسمى الزهرة قد مسخت نجما. قال ابن حبان بعد أن أورد الحديث: الزهرة هذه امرأة كانت في ذلك الزمان، لأنها الزهرة التي هي في السماء التي هي من الخنس.
نعم، هذا تأويل آخر، يعني أن المرأة التي تسمى زهرة قد مسخت نجما، ما هذا ضعيف، بل إن ابن حبان يقول الزهرة هذه امرأة كانت في ذلك الزمان تسمى زهرة، يعني فتوافق الاسم مع الاسم. على كل حال هذه القصة كما قلنا ما لم تثبت بالإسناد الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفسر بها كتاب الله، ونبقي كتاب الله على ظاهره. ما ظاهره؟ قال: وما أنزل على الملكين حتى ولو جعلناها اسم موصول، إنما إذا اعتبرناها ما نافية خلاص اصطرحنا، أما إذا اعتبرناها الموصولة يبقى وما أنزل والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يبقى ابتلاء وامتحان واختبار، مع الإشارة إذا قال قائل كيف يفتن الله عز وجل الناس بباطل، نقول فيه التحذير حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومع ذلك يفعل هذا. هات كلام السعدي كده وابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين، وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار.
يقول هذا أظنه من وضع الإسرائيليين. نعم.
وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار وتلقاه عن طائفة من السلف فذكروه.
وتلقاه
عن طائفة من السلف.
عن طائفة ولا عنه طائفة؟
عنه. نعم.
عنه. نعم.
وتلقاه عنه طائفة من السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل.
يا أخي أنا عايزك تحط القواعد دي مهمة. يا سلام، شوف أعد: وتلقاه عنه. ها؟
قال: وتلقاه عنه طائفة من السلف.
اسمع بقى الكلمة دي. ها؟
فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل.
على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل، مش على سبيل الاستدلال، انتبه، على سبيل حديث والحكاية عن بني إسرائيل. يا أخي هذا باب رواية ليس باب دراية، هذا باب رواية ليس باب دراية. طب رواية عن من؟ رواية عن بني إسرائيل، والنبي قال حديث عن بني إسرائيل الحرج. صحيح أنه ليس كل شيء نحدث عن بني إسرائيل الحرج بمجموع الأحاديث، لكن قد يظن الظن أن هذا من القسم هذا. طيب حتى كلام السعدي.
السعدي قال:
أي نعم.
يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم، وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق.
وكذلك
قال وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق. أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر.
أنزل عليهم إيه؟
أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من الله.
سحر امتحان، امتحان وابتلاء من الله
لعباده فيعلمانهم.
هل أقول كيف الله يمتحن ويبتلي بالمحرم أو كذا؟ نقول فيه الإيضاح، يقولان نحن فتنة فلا تكفر. ها.
قال وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه هو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة.
نعم تمام. يبقى ده مما أوحاه الشياطين من السحر وأخذوه عن اليهود عنهم، وأما هذا فكان على وجه الابتلاء، هذا على وجه الكفر، وكان هذا على وجه الابتلاء والامتحان مع التنبيه على أنهما ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. هذا الذي ورد به القرآن مثل إيه؟ ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. خلاص الهم هم إصرار، وهم ماذا؟ وهم خطرات. فالذي حصل أهم خطرات لو أثبتنا الهم، والوجه الآخر أن الهم لم يقع، والمعنى ولولا أن رأى برهان ربي لهم بها، والبرهان هو تقوى الله وإيمان، والإيمان الذي في قلبه، ليس كف يعقوب، وليس صورة كذا، وليس آية خرجت، وليس وهو قد هم يقع بها. هذا كلام ما يليق بالأنبياء. كذلك أيضا المرأة في قصة داود عليه الصلاة والسلام، النعجة، وكذلك الفتنة في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسده. هذا الصحيح ما جاء به رواية الصحيحين من الغلام الذي رزقه سليمان عليه الصلاة والسلام، وكان نصف غلام لما قال لأطفالنا ليلة على 100 مرة. بس هذا الوارد، وده من جهة الضرايا هو الكائن، وده كتاب الله عز وجل الذي يتلف عن نفسه. أما الخوض فيما هو فوق ذلك فكله لا يفسر به كتاب الله عز وجل. نعم نعم.
قال القاضي عياض في الشفاء: فأكثر المفسرين أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم الناس السحر وتبيينه، وأن عمله كفر، فمن تعلمه كفر ومن تركه آمن. قال تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعليمهما الناس له تعليم إنذار، أي يقولان لمن جاء يطلب تعلمه: لا تفعلوا كذا، فإنه يفرق بين المرء وزوجه، ولا تتخيلوا بكذا فإنه سحر، فلا تكفروا. فعلى هذا فعل الملكين طاعة، وتصرفهما فيما أمر به ليس بمعصية، وهي لغيرهما فتنة،
لأنها بمهمة، بمهمة نزل بها. نعم نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة عن نافع.
عبد العزيز ابن
عبد العزيز بن المطلب.
أي
قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
نعم. إذا ضابطان، ضابطان في باب الخمر. الأول: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، والمسكر ما ذهب العقل على وجه الطرب واللذ، يبقى كل مسكر حرام. طب الثاني: كل مسكر خمر، يبقى كل مسكر خمر وكل مسكر حرام طالما أنه خمر. طب نضيف ثالثة: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلو أخذت من هذا الخمر قليلا ولو ملعقة فإنه محرم، وليس التحريم منوطا بسكرك لكن بإسكاره الشراب نفسه، أن يكون مسكرا وليس عائدا إلى سكرك أنت، يعني تشرب فيكون حلالا ما لم يحصل سكر لك. لا، العلة في الشراب، العلة في الشراب. فما أسكر كثيره فقليله حرام. ولهذا لو وضعنا خمرا في كثير وهو قليل الخمر حتى إن هذا الكثير لا يسكر، وقد وضعنا خمرا يجوز شربه. لماذا؟ لأنه تلاشى وذاب بحيث لم يعد له أثر في ذلك، فليس كثيره يسكر. فالملعقة هذه لو أخذتها مباشرة من الخمر حرام، لو وضعتها في كثير لا يسكر كثيره بعد وضع هذا وشربت من الماء حلال. انتبهوا لهذه المسألة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا الشراب الذي لو تناولته على وجه الكثرة أسكر يصبح القليل منه حرام لأنه خمر، خمر. طيب، لكن لو جئت بخمر خام فوضعت ذلك في كثير حتى لم يعد يسكر كثيره فالشرب منه حلال. وعليه فبعض الناس يسأل عن جوزة الطيب، جوزة الطيب، فالعلماء يقولون هذه تسكر، فلو أخذتها مباشرة هذا حرام، لكن ربما لو وضعتها على مرقة وطعام وكذا لا يسكر كثير، فيكون الأكل مع الوضع في هذا الأكل حلالا. ليه؟ لأن الحرام هنا وهو الخمر هذا وضع في ماء أو في طعام لم يسكر كثيره، فيكون تناول هذا القليل، فيكون هذا التناول منه حلالا. لكن لو أخذت من جوزة الطيب هذه مباشرة فيكون ممنوعا. طيب، وبالتالي لو اشتريت هذه الجوزة ووضعتها في طعام لا يسكر كثيره فيكون تناول الطعام مباحا وشراء الجوزة حرام. ليه؟ لأن الجوزة في حد ذاتها هذه مسكرة يسكر كثيرها، وبالتالي شراء الخمر لا يجوز. يبقى شراء ما يجوز، أكلها وقد أسكر كثيرها لا يجوز، أكلها أكل الطعام الذي وضعت فيه هذا مباح إذا كان كثيره لا يسكر. نعم، يبقى ليه؟ من أقول الوضع، لو أنه جاءني من غير شراء ووضعت أنا في طعام لا يسكر كثيره لكونه قد يجود أو يحسن أو يحفظ أو غير ذلك طعاما، فهذا لا بأس به. ليه؟ لأن حال وضعي، الوضع هنا حال وضعي على وجه المباح، حال وضعي على وجه المباح إذا كان كذا، لكن لو بالشراء أو غير ذلك فإنه لا يجوز. نعم
يا شيخنا، كيف يضع خمرا يجوز له أن يضع خمرا في الطعام؟
نعم،
هذا خمر الآن، كيف يجوز له أن يضع خمرا في الطعام؟
لما وضع خمر في الطعام هل صار خمرا؟ أبدا،
هو عنده خمر الآن، هو لا يجوز له أن يحتفظ به، يتخلى يعني.
احنا بنقول هنا جوزة الطيب هذا من النوع الذي يجود الطعام. طيب، هذا حكم الخمر. فلو أنه وضع هذا الوضع على وجه لا يسكر كثيره لم يعد خمر. طب بالشراء لا يجوز له أن يشتريه، لا يجوز له أن يشتريه، لكن الحكم هنا في الوضع لكونه وضع على وجه مباح أو وضع على وجه غير مباح، هذا من جهة الوضع. أما من جهة الشراء عرفنا من جهة الإسكار عرفنا. طيب أنت الآن طبعه وتناوله، احنا بنتكلم الآن عن حدود اللي هو متى يكون خمرا ومتى لا يكون خمرا، وهل يجوز شراء أو إلى آخره. إنما بما تنصح لا تنصح بوضعه أصلا، لا تنصح بوضعه، لأن قد يكون الوصول إلى أنك أكثر يسكر أو يسكر متعسرا، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا نعم. عاصم بن محمد.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن ثرد في الخمر أو اصطبغ ائتدم به أو طبخ به لحما فأكل مرقته فعليه الحد، لأن عين الخمر موجودة.
وإن إيه؟
وإن ثرد في الخمر أو اصطبغ ائتدم به أو طبخ به لحما فأكل مرقته فعليه الحد، لأن عين الخمر موجودة.
أي هذا فيما إذا كان يسكر، إذا وضعه وكان يسكر كثير فهذا خمر عليه الحد، إذا كان يسكر كثير. نعم.
قال حدثني يعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد يعني ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن سعد عن عبد الله بن يسار مولى بن عمر قال: أشهد لقد سمعت سالما يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى.
إيه نعم. كم فهذا فيه أن عقوق الذين كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، ويلحق به أيضا الرجل المتشبه بالنساء، والديوث كذلك أيضا، الديوث الذي لا يغار على حريمه وأهل بيته. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة كما تعلمون تأويل أهل السنة بذلك، المخالفين به لمنهج الخوارج والمعتزلة، وهو أنه لا يدخل الجنة، أن هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، وإلا فقد يغفر الله عز وجل لهم فيدخلون الجنة، أو أنهم يدخلون النار، فيكون المعنى لا يدخلون الجنة مع أول من يدخلها، ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، هذا في إثبات النظر والرؤية لله سبحانه وتعالى، والمراد هنا ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة نظر إكرام، يعني من لازمه، يعني من لازم ذلك أن الله ينظر إليهم نظر الإكرام، وإلا فالله عز وجل تخفى عليه خافية ويرى كل شيء، ففي إثبات النظر لله عز وجل، من لازم ذلك لا ينظر، من لازمه أن الله عز وجل لا يكرمهم، أن الله عز وجل لا يكرمهم، ولا يؤخذ من لا ينظر إليهم يوم القيامة بهذا أن المراد بالنظر الإكرام، لا، المراد بالنظر على حقيقته، لكن نفي النظر هنا لا ينظر الله إليهم مثل لا يكلمهم الله وكذا، يعني من لازمه أنه لا يكلمهم كلام إكرام، لا ينظر إليهم نظر إكرام ورحمة، وإن كان ينظر إليهم مع إثبات كصفة لله عز وجل ثابتة، ينظر إليهم نظرا حقيقيا، فالله عز وجل ينظر إلى كل أحد، فلا تخفى عليه خافية له سبحانه وتعالى، فهو يرى ويسمع كل شيء، ولا يعجب عن سمعه مسموع، ولا عن بصره مرئي، كل ذلك يراه الله عز وجل، فيكون لازم لا ينظر الله عز وجل إلى يوم القيامة، هذا وعيد من لازمه أن الله عز وجل لا يرحمه ولا يكرمه ولا إلى آخر ذلك. نعم نعم. إليه جواز إيه؟ نعم.
قال المنقور من فقهاء الشافعية: لا يحرم من الجوزة إلا أكل القدر المسكر، أما القليل الذي لا يسكر عادة فلا، وهذا ينبغي إخفاؤه عن العوام، وهي طاهرة لعدم انطباق حد النجاسة عليها، وإن أميعت ما لم يصر في ذاتها شدة مطربة. وقال العظيم أبادي: وأما الجوزة الطيب والعود الهندي فهذه كلها ليس فيها سكر أيضا، وإنما في بعضها التفتير وفي بعضها التخدير، ولا ريب أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان مفردا أو مختلطا بغيره، وسواء كان يقوي على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوي. فكل هذه الأشياء الستة ليست من جنس المسكرات قطعا، بل بعضها ليس من جنس المفترات ولا المخدرات على التحقيق، وإنما بعضها من جنس المفترات على رأي البعض ومن جنس المضار على رأي البعض، فلا يحرم قليله سواء يؤكل مفردا أو يستهلك في الطعام أو في الأدوية.
يعني هذا في غير المقطوع به أنه مسكر. نعم،
الآن يجوز قليله وشحنا. الآن في هذا الكلام يجوز قليله مع أنه كثير مسكر.
هو يعني هذا الكلام يعني على اعتبار أنه هل عندهم ده مسكر ولا مفتر، الطبيعة نفسها في أصلها. نعم،
كل الرملي يا شيخنا سئل
مين؟
الرملي.
إيه؟
الرملي سئل عن أكل جوز الطيب هل يجوز أو لا، فأجاب: نعم يجوز إن كان قليلا ويحرم إن كان كثيرا.
إيه نعم، هذا وهو مسكر عنده لا، إلا إذا قصد إن هذا في الطعام الذي يخالطه. نعم.
قال: حدثني يعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا.
ومع ذلك يشربون في الجنة، فيكون شربهم في الجنة شربة تلذذ وليس عن عطش، فأهل الجنة يشربون لا عن عطش ويأكلون لا عن جوع. نعم.
قال: حدثني يعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء الحي.
إما معنى يتألم لبكائهم أو كذا عليهم يعني، فلا يعني العذاب حصول هذا، أو يكون إذا تسبب فيه فيعذب بكاء عليه لو كان قد أوصى، لو كان قد أوصى بذلك. أما إذا نهى عن ذلك ثم وقع شيء من هذا فإنه لا يعذب، بمعنى يعاقب لا يعذب. نعم.
قال: حدثنا يعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد بن زيد أو سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحمى شيء من لفح جهنم، فأبردوها بالماء.
فبردوها بالماء، فبردوها بالماء،
فبردوها بالماء.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته الحمى كان يقول كما في الحديث الصحيح: أريق علي من سبع قراب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعد إلى الناس. نعم، فهذا مما ينفع، مما ينفع أن الإنسان لو كان عنده حمى أن يضع الماء. نعم، اللي يسمونه الآن كمادات، كمادات. نعم.
قال: حدثني يعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: سمعت سالما يقول: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها.
نعم، وهذا معتمد من قال بالتحريم، قال بتحريم شرب الشمال لأن في النهي عن التشبه بالشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، وبعضهم يرى أنها للكره. نعم.
قال: حدثني يعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد بن زيد يعني أبا عمر بن محمد قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، ثم قال: ما بعث الله من نبي إلا قد أنذره أمته، لقد أنذره
نوحا. هذا يدل على عظيم فتنته حتى أن كل نبي يحذر أمته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، وقال إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. نعم.
لقد أنذره نوح صلى الله عليه وسلم أمته والنبيون صلى الله عليه وسلم من بعده ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور، ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور.
هذا أخذ منه أهل السنة ماذا يا إخوان؟ إثبات
العينين،
صفة العينين لله عز وجل. ولا أعلم نصا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات العينين إلا هذا النص، العينين المثنتين إلا هذا النص، وإن ربكم ليس بأعور. أما إثبات العين مفردة ولا تصنع على عيني أو بصيغة الجمع بأعيننا، أما بالتثنية لم يثبت إلا هذا النص وإن ربكم ليس بأعور. طيب، جاء الإجماع، إجماع رسول الله جماعة على أن هذا النص دليل في إثبات العينين، فنثبت ذلك بالإجماع أيضا، ولهذا أجمع السنة والجماعة على أننا نثبت الله عز وجل عينين ثنتين لا تماثلهما عينان. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله.
نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن
إن شاء الله هذه بشرى عظيمة، سيأتي اليوم الذي يمكن الله عز وجل المسلمين من يهود، تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر. انظر نصرة هذا الكون المسلم حتى يقول حجر، وجاء والشجر كذلك يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا شجر الغرقد يبقى هذا يأتي. لكن متى يأتي وتحقق التسلط الكامل هذا الكامل؟ إنما يأتي حينما يكون المسلمون على التوحيد الخالص، وحينما يكون المسلمون على نصرة الشريعة فحينئذ ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأمر بيننا وبين اليهود سجال سجال. نعم.
قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني نافع عن مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه إلى غيره.
نعم، فإن فيه تنشيطا له، وربما يكون شيطان فيه يدخل عليه بالنعاس، فتغيير الوضع أنشط. نعم.
قال حدثنا يعقوب
قال هذا ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه، الشيخ شعيب قال هذا ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الناس أن يأكلوا لحوم نسوكهم فوق 3 أيام.
نعم، هذا كان أولا حتى يشبع الفقراء، ثم بعد ذلك نسخ هذا وحل الإنسان أن يتزود من لحم الأضحية ما يتزود. نعم.
شيخنا لو وجدت العلة يعود الحكم؟
نعم،
لو وجدت العلة حصل مثلا مجاعة في بلد،
لا هذا لا يعود الحكم من جهة عدم النسخ، الحكم نسخ خلاص. لكن لو رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك وكذا فنعم. نعم، إنما هذا ليس الحكم، هذا هو الذي يقال فيه الحكم يدور مع علة، لا نسخ فلا يقال في الحكم يدور مع علة، الحكم يدور مع علته يعني أن الحكم مقيد بهذا إلى قيام الساعة، لكن هذا نسخ. لكن لو أن الناس أصابتهم مجاعة أو كذا فهنا نخاطب بأمر آخر، وهو إنقاذ هؤلاء المسلمين الوقوف معهم إذا خف ضياعهم إلا أن يأكلوا هذا. نعم.
وإذا نهى ولي الأمر،
لكن لأنه ليس باللازم أن نطعم الفقراء اللحم، وإذا ما أكل لحما ماتوا. لا. نعم.
يعني إذا نهى ولي الأمر يطاع يا شيخنا؟
نعم.
إذا نهى ولي الأمر عن حبس لحوم الأضاحي فوق 3 يطاع؟
لو أن أمرا احتاج ذلك في مجاعة لا يرفعها إلا هذا وأمر يطاع طبعا وتجب طاعته، لأن طاعته طاعة لله هنا، لأن لا ينبغي الإنسان يحبس هذا الماعون عن الناس وهم محتاجون إليه وإلا هلكوا. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار كلاهما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ولقد كنت معهما في المجلس ولكني كنت صغيرا فلم أحفظ الحديث، قال سأله رجل عن الوتر فذكر الحديث وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل آخر صلاة الليل الوتر.
نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق
هذه السنة، ولهذا من أوتر في أول الليل ثم قام فصلى بعد ذلك لا يعيد وتره، لا يعيد وتر، لكن عند الاختيار اجعل آخر صلاتك بالليل وترا، اجعل وتر في آخر الصلاة. إذا كنت تصلي بالليل صليت في أول الليل وستصلي في آخر الليل لا توتر، لا توتر لو كنت واثقا من نفسك فلا توتر حتى تجعل وترك آخر الصلاة. نعم.
قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر.
نعم.
لذلك وجه شيخنا
يقول أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتر، هذا قول، هذا قول، وهو شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، إن رسول أمر أن يجعل آخر صلاة الليل وتر. صح هذا في الأخير، لكن إن النبي أمر أن أشفع، هل ثبت هذا مرفوعا؟ هل ثبت هذا مرفوعا أنني إن نمت على وتر ثم قمت أصلي شفعت وتري بصلاة بركعة تشفع لي ما مضى ثم أصلي مثنى مثنى؟ هو هنا يقول إن رسول أمر أن يجعل آخر صلاة الليل وتر. قال الشيخ شعيب مرفوعه صحيح وهذا إسناد حسن، لكن ما المرفوع هنا؟ المرفوع هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل آخر صلاة الليل وتر، هذا الوتر. لكن هل المرفوع أن النبي يرحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشفع؟ هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما، وإذا كان هذا اجتهاد ابن عمر فلا نقول لم تأتي سنة بذلك، وهذا قول ضعيف، إذ لا تبنى صلاة بعد نوم على صلاة قبل النوم، حصل انقطاع هنا، حصل هنا انقطاع. إنما الشفع مثل مثلا من نام عن وتره بالليل صلاه بالنهار شفعا، يصلي شفعا متصلا، إن كان يصلي 3 صلى 4، إن كان يصلي 11 يصلي 12 ركعة. أما أنه يصلي 11 ركعة مثلا ثم ينام ثم يقوم فأراد أن يصلي يشفع الوتر ثم يعيد الوتر، هذا لم تأتي به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع هنا هو أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر، ليس المرفوع هو ما فعله ابن عمر، هذا اجتهاده رضي الله عنه وهذا قول ضعيف. نعم. شو
سندي؟
سندي قال ها؟
قال السندي هذا مذهبه رضي الله تعالى عنه، وجمهور أهل العلم يرون أن النوم والكلام وغيره من الأفعال تمنع من اتصال ركعتين وصير رؤيتهما صلاة واحدة، فتصير الركعة الثانية وترا ثانيا.
صحيح.
ويصير الوتر الأخير ثالثا، وقد جاء النهي عن الوترين وفيه الحديث المشهور لا وتران
كليا. الركعة الثانية وترا ليه؟ لأنه هو بيصلي ركعة واحدة أيضا، صلي ركعة واحدة حتى يتمم بها حتى يشفع بها التي مضى، يبقى وتر في أول الليل وصلى ركعة الآن وحدها ليشفع صار وهي وتر، ثم يختم بوتر، يبقى صلى في ليلة كام؟ ثلاثة. نعم.
وفي الحديث المشهور لا وتران في ليلة فكيف الثلاثة؟
نعم.
ويرون أن الأمر من في حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا للندب، فعندهم من صلى الوتر أول ليلة يمضي على وتره ويصلي آخر الليل ما شاء من النوافل من غير إعادة وتر أو جعله شفعا، والله تعالى أعلم.
ويقوي هذا أيضا ما ورد في السنة أن النبي صلى بعد الوتر ولم يعد وتر، ولابن حجر جزء في هذا صلى بعد الوتر عنوان، شوف ابن حجر هتلاقيه معنون عليه رسالة خاصة في هذا، فما في بأس أن يصلي الإنسان بعد الوتر ولا يعيد وتره. نعم. أما هذا اجتهاد ابن عمر. نعم رضي الله عنه. نعم اقرأ حصين.
قال ابن رجب رحمه الله ونحن نذكر هنا ها هنا مسألة نقض الوتر، وهي إذا أوتر الإنسان من الليل ثم أراد أن يصلي، فقال كثير من الصحابة يصلي ركعة واحدة فيصير بها وتره الماضي شفعا ثم يصلي ما أراد ثم يوتر في آخر صلاته. روي هذا عن أسامة بن زيد وغير واحد من الصحابة، حتى قال أحمد روي ذلك عن 12 رجلا من الصحابة، وممن روي ذلك عنه عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وسعد وابن عباس في رواية، وهو قول عمرو بن ميمون وابن سيرين وعروة ومكحول وأحمد في رواية. قال ابن أبي موسى هي الأظهر عنه، وهو أيضا وجه للشافعية. وقال الأكثرون لا ينقض وترا بل يصلي مثنى وثنى، وهو قول ابن عباس في المشهور عنه وأبي هريرة وعائشة وعمرو وعائذ بن عمرو وعمار وعائذ بن عمرو وطلق بن علي ورافع بن خديج، وروي عن سعد ورواه ابن المسيب عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو قول علقمة وطاووس وسعيد بن جبير وأبي مجلس والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، وصححها بعض أصحابنا.
نعم يعني في اختلاف الصحابة، وإذا اختلف الصحابة تخيرنا من أقوالهم ما يوافق الدليل. وقد ثبت أن النبي صلى بعد الوتر ولم يعد، هل حكم الصلاة بعد الوتر؟
رسالة ابن حجر.
أيوة.
كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.
طيب
هذا عنوانه يعني.
خلاصة في النهاية أعطي خلاصة
في بذل المجهود على سنن أبي داود. قال باب في نقض الوتر. قال الشوكاني وقال العراقي رحمه الله تعالى ذهب أكثر العلماء إلى أن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا شفعا حتى يصبح. قال فمن الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن ياسر ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم، رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس، وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري، روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضا، وقال به من التابعين طاووس وأبو مجلز، ومن الأئمة سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد، روى ذلك الترمذي عنهم في سننه وقال إنه أصح، ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي الثور.
التعليق الترمذي يقولون هنا يقول الترمذي وقالوا هذا أصح. نعم.
ورواه العراقي عن الأوزاعي.
أصل تعليق الترمذي أبي عيسى. نعم.
قال ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتية. وروى الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم جواز نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته. وقال وذهب إليه إسحاق، واستدلوا بحديث ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل وترا، رواه أحمد.
نعم. النووي قال في المجموع رحمه الله إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أو غيرها في الليل جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواك وطهورة فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة، فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد. رواه مسلم.
نعم. الشوكاني علق بعد ما ساق أثر ابن عمر قال: قلت ولا دليل فيه، لأن فعل ابن عمر باجتهاد منه، وقد تقدم أن الأمر في حديث جعله ليس للوجوب بل للندب، وذكر أدلة القائلين بعد.
شوف خلاصة رسالة ابن حجر كده.
ترمذي يا شيخنا.
نعم ترمذي
قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره.
هذا كلام أبي عيسى.
نعم. فقال: فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها 2 ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان. وهذا قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وأحمد، وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر.
نعم ضعف. قال ابن باز. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لكن لو صح عن علي فالسنة مقدمة على قول علي وعلى قول ابن عمر، السنة هي الحاكمة على الناس، هذه قاعدة، إذا اتضحت السنة لا يجوز أن تعارض لا بقول الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم، فمن دونهم من باب أولى، فهي الحاكمة على الناس، لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم، هذا تقعيد عظيم، هذه كليات نحفظها، لكن لابد أن نفعلها ونتحكم إليها. السنة قاضية على قول كل أحد، لكن كما قلنا هناك قاعدة لابد أن نفهمها، السنة بفهم السلف، فلو لم يكن للصحابة إلا فهم واحد فهو الذي لا يجوز أن أخالفه، ولو لصحابي واحد لم يعلم له مخالف. ما أتي أنا أقدم السنة بفهمي على فتوى الصحابي الذي لم يخالف، وأقول السنة أقدمها على قول كل أحد. انتبهوا يا إخواني، جزاكم الله خيرا وفقني الله وإياكم للمسلك الصحيح. السنة تقدم على قول أي أحد، صحابي أو غير صحابي، لكن بفهم السلف. السنة بفهم السلف، لا بالفهم الشاذ، لا بفهمي أنا للسنة وأقول هذه سنة والسنة مقدمة على قول أي أحد. ولهذا هذه المسألة لو افترضنا أنه ورد عن الصحابة كما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، ورد عن 12 صحابيا، لو ثبت أنه لا مخالف لهم ماذا أقول؟ هي السنة ولا يجوز أن أخالفها. ما أتي أن أقول لا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى 2 ركعات لو افترضنا، نقول خفي ذلك على الصحابة؟ تقول وارد. أقول وارد أن تخفى على بعضه، لكن ليس بوارد أن تخفى على جميعه. تقول لكن المنقول عن بعضه، نقول لم يخالف هذا البعض بعض، وبالتالي يكون هذا إجماعا حتى ولو لصحابي. كيف ب12 صحابيا؟ ونتأول 2 ركعات تأويلا، نقول لعله صلى الله عليه وسلم صلىهما لعلة، أو لعل هذا كان الصبح 2 ركعات أو مثلا لو ورد هذا. لكن الصحابة لما اختلفوا وورد عنهم خلاف ذلك، الصحابة اختلفوا، هنا نتخير من أقوالهم ما نقول هذا خلاف السنة. والسنة نعتذر عنهم أن السنة لم تبلغ هؤلاء، مثل كل مسائلة اختلف فيها صحابة رسول الله. شاهد شاهد أننا حينما نقول السنة مقدمة على قول أي أحد لابد فهم السلف، وده اللي أورد ابن حزم الموارد الذي كان حينما كان يأتي بالقول ويقول هذا السنة ولا عبرة بقول كذا والسنة واضحة ولا يبالي بإجماع ولا كلام لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم مخالف لهم، لأنه عندنا السنة واضحة. فلابد أن نقيد هذه المسألة بهذا، السنة بفهم السلف هذه نقدمها على قول كل أحد، ليست السنة بفهمي. فبعض الناس قد يدعي أن هذه السنة ويقدمها على قول الصحابي ويقول السنة واضحة، لا. وإلا لو الإنسان وكل إلى اجتهاده قد يقدم قال ظنا هذه السنة، قدموا على قول كثير. ولهذا مر معنا مسائل الحقيقة، مسائل الحقيقة لو نظرت إلى من جهة أدلة بما يظهر تقول تدل على كذا، لكن إذا نظرت إلى فهم السلف تجد أن هذا الفهم ليس عليه من؟ ليس عليه صحابة، بل الصحابة على خلاف هذا. يبقى ماذا تقول؟ يبقى إذن السنة بفهم سلف الأمة هذه تقدم على قول الصحابي. ولهذا إذا كان للصحابة للصحابي قول في مسألة، هذا القول لا أخرج عنه إلا بفهم صحابي، ليس بفهم تابعي ولا بأربعة ولا بخمسة. إذا صح الفهم عن الصحابي ولا يعلم له مخالف فلا يرفع قول فهم الصحابي إلا فهم صحابي، لا يرفع فهم الصحابي إلا فهم صحابي، فلا يرفع هذا الفهم فهم أحد من التابعين، لأن لابد من عصر الصحابي، حيث إنه إذا لم يعلم مخالف للصحابي كان إجماعا، وإذا كان إجماعا وجب. يقول لك هذا إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي فيه نزاع، لا عبرة بقول من يرد الإجماع السكوتي، لا عبرة، هذا قول ضعيف، عدم القول بإجماع السكوتي. إجماع السكوتي هذا معناه أنه قل أن يوجد إجماع على وجه الأرض حتى في عصر الصحابة. ليه؟ لأنه لابد أن ينطق كل صحابي، ينطق كل صحابي، وهذا من الذي يلزم بذلك؟ لكن إذا نطق بعض الصحابة ولم ينكر آخرون كان إقرارا. المتكلم إذا كان معه ساكت ينسب إليه. قال قد أجيبت دعوتكما، معنى الداعي موسى عليه الصلاة والسلام، قد أجيبت دعوتكما. إحنا بنقول مع الإمام آمين ونعد داعين مع الإمام، ولذا احنا بندعو مرتين، ندعو مرتين، مرة بأمين ومرة بالفتح، احنا ندعو مرتين، مرة بالإجمال ومرة بالتفصيل. فما معنى آمين يا أخوان؟ هو هذا، لكن ليس بلازم أن ننطق به، إنما لو قلنا إجماع لابد ينطق به كل أحد، واصل إجماع السكوت محل كذا، لا، إجماع السكوت معمول به وده، وعليه عمل الناس، على عمل الناس، إنه لا يلزم إن الجميع يتكلم، ما يلزم إن الجميع يتكلم، طالما تكلم البعض وسكت الآخرون ولا يعلم منهم إنكار فيكون هذا إجماعا. فإذا جاء القول عن الصحابة وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، يبقى الذي يرفع فهم الصحابة في هذا يا إخواني ها؟ فهم الصحابة، الذي يرفع هذا فهم الصحابة، فهم الصحابة. طيب إذا ورد عن التابعين قول لجماعة منهم ولا يعلم مخالف في هذا العصر، عد إجماعا، فلا يرفع فهم التابعي إلا تابعي، ما يرفع من جاء بعده. نترجم هذه القاعدة إلى أنه لا عبرة بقول بعد إجماع وخلاف بعد إجماع، سواء كان هذا الإجماع بالمنطوق أو كان هذا الإجماع إجماعا سكوتيا فلا عبرة بكلام بعد. يبقى أنا حينما يثبت، انتبه يثبت، فإن هناك أقوالا حكيت عن بعض الصحابة ولم تثبت عنه، فتأتي أنت تريد أن تدخل هذه المسألة في قول الصحابة ولا علم له مخالف، وبالتالي تلغي خلافا بعد ذلك. لا، نقول إذا ثبت واحد، وإذا ثبت في عين المسألة فقد يكون الثابت في غير المسألة في فرع منها، في فرع منها. إذن هذا أمر مهم جدا. يبقى السنة تقدم على القول أحد، لكن السنة بفهم من؟ فهمي أنا؟ لا، السنة بفهمي سلف الأم، السلف صحابة، يبقى لا يرفع فهمهم إلى صحابة وإلا آخر، تابعون يبقى لا يرفع فهمهم إلى تابعون. أي عصر من العصور، عصور الأمة، إذا ثبت فيها فهم لبعضهم ولم يثبت خلاف ذلك، فإن هذا هو الإجماع الذي ينبغي أن نأخذه، وهذا الإجماع الذي استدل به السلف الصالح. ليس يلزم العلم بعدم المنازع، لكن يلزم عدم المنازع، ان ما في منازع معلوم، لكن لازم اتحقق ان ما في منازع ما هو بلازم. هذا نعم نعم
جاء في المصنف عند عبد الرزاق وابن ابي شيبه ذكر لعائشه رضي الله عنها الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركع، فقالت ذلك يلعب.
نعم.
ذكر في المصنف ان عائشه رضي الله عنها ذكر لها الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركع، فقالت ذلك يلعب.
بركعتين؟
بركعين؟ بركعين، هي لعلها بركعتين بس هي بركع الوقف عند العين.
نعم.
بركع، فقالت ذلك يلعب بوتره.
نعم.
وجاء علق ابن المنذر على كلام عمر فقال ولا أعلم اختلافا في أن رجلا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها ألا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه، وكذلك الحج والصوم والعمرة والاعتكاف لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها.
نعم نعم. ايه ذكر عن الخلاف فيه. هذا ذكر الخلاف يعني، ما هو هذا مذكور عن 12 صحابي. نعم. لكن ها ايه نعم نعم.
قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها حتى يؤوا إلى رحالهم.
نعم.
قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم.
نعم.
قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان
معروفة بالسعدية الآن، وفي هذا بيان أن هناك مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. أما الزمنية في الحج أشهر المعلومات، قال تعالى الحج أشهر المعلومات، وأما العمر فلا ميقات زماني له، أي وقت تعتمر من السنة. وأما المكانية فهي واحدة، وهي ما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل أو الثعالب اللي هو السير الكبير، ولأهل اليمن يلملم هو السعدية الآن، ولأهل المدينة الجحفة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ليرابغ الآن. نعم
العراق.
نعم من اللي هو رابغ ولا غيره؟ الجحفة نفسها. من متى هذا؟ إيه نعم نعم. يعني أنت تروح هناك؟ طب كويس. في الجحفة نفسها. نعم.
قال حدثنا.
هذه فائدة يا محمد. نعم. يعني يقولون جحفة يعني كانت قرية واندثرت وكذا وكذا، وجعلوا رابغ لأن بمحاذاة رابغ، يعني رابغ بمحاذاته. تمام. لكن في سكان بجوارها ولا بس فقط المقات؟ ايه نعم. الايه؟ تمام. دي فائدة هيت. فإذا يعني في الجحفة أقاموا يعني المقات فيها كما كان. نعم. نعم. مسألة ايه؟ قول مين؟ ما أدر. لا ما أدر. تحتاج إلى جمع يعني في كلام الفقهاء، هل أبو حنيفة لم يذكر ولا ذكر في المسألة؟ تحتاج يعني جمع. نعم.
قال حدثنا الفضل بن الذكين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.
نعم. يعني إذا كان هناك خيار، وإلا فإذا تفرقا رفع الخيار. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيانا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتب محقت البركة من بيعهما، إلا بيع الخيار يكون في خيار يعني بينهما خيار شرط. نعم. إنما ده يسمى خيار المجلس، أي طالما أنك في المجلس فلك الخيار، حتى ولو تم العقد وانتهى وتريد أن ترجع ما لم تتفرق فلك ذلك. نعم.
قال حدثنا الفضل بن ذكين قال حدثنا مالك يعني ابن مغول.
لكن يبقى الإقالة. الإقالة مستحبة ليست بواجبة، مستحب يعني لو تم وليس هناك خيار وأراد أخوك الرجوع أقله. نعم.
قال حدثنا الفضل بن ذكين قال حدثنا مالك يعني ابن مغول عن أبي حنظلة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال ركعتين، قال قلت فأين قول الله تبارك وتعالى فإن خفتم ونحن آمنون؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال كذاك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتبهتم فهم النص يا أخوات، لأن النص فيه إيه؟ فإن خفتم. طيب الخوف زال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب الآن لم يعد خوف، فلو نظرت إلى ظاهر النص يبقى هذا حكم علل بعلة، هذه العلة تعد موجود. طيب وهذا محل استشكال هنا، سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتين، قال قلت فإن قول الله تعالى فإن خفتم ونحن آمنون، قال سنة رسول الله، أي لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وقد أمنا. فيكون هذا من باب يعني وجود سبب لتشريع الحكم ثم دل الدليل على بقائه حتى ولو كان السبب كذا، مثل مثلا الرمى الهرولة في بين العالمين، يقول هذا اقتداء بأم إسماعيل. طب فين أم إسماعيل الآن؟ مثل أيضا الرمل في الطواف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه في عمرة القضاء بالرمل هذا، لأنهم كانوا يقولون أوهنتهم حمى يثرب. الصحابة أكيد أنهم الآن ضعاف وكذا، فأمرهم النبي بإظهار الجلد، بإظهار الجلد. طيب، هذا ابن عباس ذهب إلى أن هذا الرمال كان في هذه العمرة فقط لأن كان لعلة، لكن في حديث جابر أن نبي رمل في حجة الوداع فدل هذا على بقاء. فلو أخذنا بالظاهر قد نتأول، لكن إذا رجعنا إلى الفهم انقطع هذا الأمر. فالدليل إن خفتوا أي يفتلكم الذين كفروا، طب لم يعد خوفنا لأن في أمان، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا السنة يا ابن أخي كما يقال، هذه السنة. يبقى إذن مهم جدا يا إخواني، لا يقل عن باب الرواية باب الدراية، وباب الرواية وباب الدراية نحن عيال فيه على من سبق، لا في باب رواية. شوف ظاهر الإسناد الصحة وحديث معلم ليس عليه عامة، الإسناد فيه المتكلم فيه الذي قد يضع بحديثه لكن الأمة تقبل، المتن ظاهره أنه دل على كذا لكن الأمة على خلاف هذا. يبقى مهم جدا في باب الرواية وباب الدراية أن نرجع إلى هذا، وهذا ليس من باب المستثنيات أن ترد حديث الثقة أو تقبل حديث المتكلم فيه أو كذا، هذا ليس من باب المستثنيات، هذا أصل كأصل قبول حديث الثقة، أصل رد حديث الثقة ولا أصل، أقصد بأصل إيه؟ أصل في القاعدة، يعني لأن حديث الثقة، الثقة ما هو إلا شهادة بعدالة، ده ثقة، لكن العدل ده يلزم مع ماذا؟ الضبط، ويلزم مع ماذا؟ الاتصال، ويلزم مع ماذا؟ خلو من شذو علم، ما تقولش بدا حديث الثقة، حديث الثقة، الثقة عائد إلى وصف من أوصاف، الثقة هذا عائد إلى وصف من أوصاف، والحديث الصحيح لابد أن يتكامل فيه ماذا؟ هذه الأوصاف. نعم، يبقى مهم جدا أن نرجع في باب الرواية أو باب الدراية إلى فهم، وإلا إذا أعملنا الفهم لما يظهر من السنة وقلنا كيت وكيت، أو انتبهوا بقى، أنت قد لا تعمل عقلك لكن احذر الأقوال الشاذة غير المعتد بها أن تحيي بها خلافا لم يعتبر، فتقول إلى هذا ذهب بعض فقهاء الشافعية وذهب بعض فقهاء المالكية إلى إيه، وهذا على خلاف أقوال الصحابة أو على خلاف أقوال المتقدمين، فتظن أنك بذلك قد وافقت ماذا؟ قد وافقت هؤلاء، وأن المسألة مسألة خلافية، هذه اللي ممكن نؤتى من قبله، هذه التي ممكن نؤتى من قبله، أنت لن تعارض مثلا بفهمك أنت مثلا كسلف، يعني لن تعارض بفهمك أنت فهما سابقا، لكن المشكلة التي قد تؤتى منها من قبل إيه؟ من قبل الاعتداد بخلاف غير معتبر، فلمجرد قال فلان يبقى اعتددت به خلاف، قلت هذا قول كذا، قول فلان وقول من الشافعية من المالكية من الأخير، وهذا القول يكون قولا شاذا لا يعتبر به، إذا كان القول الشاذ من الصحابة لا يعتبر به ولا يعتبر خلافا في المسألة، فكيف بمن يأتي بعده؟ هنا اللي ممكن إنسان يؤتى من قبل هذا الأمر أنه قد يطلع على كلام لبعض الناس فيعتد بذلك ويقول بأن المسألة خلافية وليست المسألة مسألة إيه؟ مسألة مثلا إجماعية أو كذا ويعتد بهذا الخلاف، هذا غلط، لابد أن يكون هذا القول مثبتا للخلاف، ومتى يثبت الخلاف؟ له بقى قواعد، له قواعد. نعم. نعم. من الأذن؟ ورد الالتفات على 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 الضباع ولا الرمل من جهة لا دي متعلق بمسألة العلة. هل المراد بذلك التعبد ولا المراد بذلك علة هي الإسماع؟ هذا هو. لو أنت قلت مراد الإسماع فقط لهذه العلة زي إيه؟ زي ابنائنا المآذن مثلا كانوا يبدون المآذن من أجل الإسماع لأنه يرتفع عليها فيسمع. الآن عندنا المكبرات تقوم مقام المآذن، يبقى لسنا في حاجة إلى مآذن وإنفاق عليها مثلا أو كذا، مع عدم التحريم لو أنها جعلت من غير غلو وكذا، لأنه قد يقول لك أنا أعلق عليها الميكروفون فالميكروفون يقوم مقام الإيه؟ الشخص أو كذا. لكن طبعا اللي احنا بنراه ده هذا في الحقيقة إهدار لأبواب المسلمين. والله يا أخوان احنا مرضنا على مسجد صغير مش كبير، مش عارف كان فيه كم مئذنة وكم قبة، هو كله بين قباب ومآذن، تخيل مش عارف يجي 12 ولا حاجة، يعني هو كله بين قباب ومآذن. لو هتجد مثلا في حاجة يبقى الكمر بس اللي بينهم مثلا، هذا من أجل بقى إن شاء الله، فهذا غلو. فهذه المسألة وهي مسألة الالتفات، هل هي للتعبد أو هي لعلة الإسماع فيدور الحكم مع علته؟ والذي يظهر أنها تبقى، وأن المؤذن في المكبر يمسك المكبر بيده ويلتفت مع المكبر، يكون معها ذات اليمين وذات الشمال. نعم. من؟ وعمر نفس السؤال؟ نعم عن عمر رضي الله عنه ايضا. نعم.
قال حدثنا ابو احمد الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا ابو شعبة الطحان جار الأعمش عن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة فسمع صوت إنسان يصيح فبعث إليه فأسكته، فقلت يا أبا عبد الرحمن لما أسكته؟ قال إنه يتأذى به الميت حتى يدخل قبره. فقلت له إني أصلي معك الصبح ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر. قال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها.
نعم. قال هذا إسناده ضعيف. الشيخ قال هذا إسناده ضعيف. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو ويس عن الزهري.
طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.